عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي. والبداية من العناوين: الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب المرتزقة غرب أوكرانيا، وجولة جديدة من المفاوضات تنطلق اليوم. بعد فترة من التوتر، تركيا واليونان تتفقان على تحسين العلاقات. والحزب الدستوري الحر يدعو خلال تظاهرات بالعاصمة التونسية لانتخابات تشريعية مبكرة. البداية من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنيكوف أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستاريتشي ومركز تدريب يافوريف العسكري غرب أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل ما يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب، فضلاً عن تدمير معدات عسكرية أجنبية. وأشارت الوزارة إلى أن القضاء على المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا سيستمر. إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستنعقد الاثنين 14 من مارس أذار من خلال تقنية الفيديو. وقال عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا ليونيد سلاتسكي إن الوفدين أحرزا تقدما مهما، وإنه من الممكن أن يتوصلا قريبا إلى مشروع اتفاقات على حد قوله. وللمزيد من المتابعة حول هذه التطورات، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد مصطفى، مدير مركز آسيا للدراسات. مرحبا بك معنا دكتور أحمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، كيف يؤثر الرد الروسي على استراتيجية الغرب في إرسال المرتزقة لأوكرانيا، وكيف ينعكس ذلك على الأوضاع العسكرية على الأرض؟
منذ الأمس أو أول أمس يتم التصويت من جانب الجيش الروسي والقوات الروسية المتمركزة في مواضعها داخل الأراضي الأوكرانية على كل المرتزقة الذين يدخلون الأراضي الروسية، وابتدأ بالفعل الغرب يصرخ لأنه لم يتوقع مثل هذا. الغرب بالتأكيد، يعني حتى بعض التصريحات الخاصة بالجنود الروس وحتى كبار الشخصيات من روسيا مثل رمضان قديروف، والذي أثبت من خلال فيديو أمس أنه داخل أوكرانيا، أنه بالقرب من مشارف وسط أوكرانيا، وأنهم لا زالوا يعتمدون على الأساليب القديمة في موضوع الحرب، بينما روسيا تعتمد على الأساليب الذكية في الحرب والتي لا يدركناها إلى الآن. وهذا سيؤثر بكل تأكيد على الأوضاع العسكرية على الأرض، برغم أنه بالفعل الجانب الروسي يعتبر متفوقا على الأرض، لأنه هناك بعض للأسف العملاء في الغرب والولايات المتحدة الذي يقول أن روسيا أعطت 72 ساعة لغزو أوكرانيا، ولكن هنا في موقعة أوكرانيا روسيا لا تحارب فقط أوكرانيا، روسيا تحارب أوكرانيا معها الناتو مجتمعين، ولكن الإحكام على أوكرانيا جعل السحر ينقلب على الساحر. ومع كما كنا سابقا وأكدنا عليها أن موضوع الطاقة وموضوع نقص الإمدادات الغذائية قلب الأمور، ونجد يوميا مكالمات من أولاف شولز ومن ماكرون، وربما أيضا مكالمات من أمريكا ومن بريطانيا عن طريق وسطاء لها، وربما هم نفسهم أولاف شولز ورئيس الفرنسي ماكرون. وبالتالي هناك نصف كبير على الجانب الأرضي داخل أوكرانيا، ونعلم أيضا أنه توجد مكالمات أو الجانب للأسف الإسرائيلي يحاول أيضا أن يكون وسيطا، ويحاول أن يجد حالا وحتى عرض حالا أن تكون القدس هي مكان لمفاوضات مباشرة ما بين الرئيس بوتين وزيلانسكي. وعليه كل ما يقال عن عدم وجود تقدم على الجانب الروسي، هذا كلام محض افتراء. الجانب الروسي متقدم ومتحكم، ومتحكم في الطاقة في العالم، ولا يوجد بديل إلى الآن.
ولكن دكتور، ما هي طبيعة التقدم الذي تم التوصل إليه خلال المفاوضات بحسب ما أكد ليونيد سلوتسكي عضو الوفد الروسي المفوض، وما هو المتوقع من هذه الجولة من المفاوضات التي تجري اليوم؟
ما تم طرحه في المفاوضات هو حاليا الكل يضغط على زيلينسكي ليقبل بشروط بوتين ان تكون اوكرانيا دولة محايدة وخالية من اسلحة الناتو، ولكن الجديد مع ظهور الاسلحة البيولوجية التابعة للمعامل الامريكية البيولوجية، هذا ايضا يعتبر نقطة قوة في يد الجانب الروسي، وهذا للاسف اعلن عنه بعض الامريكان منذ بداية هذه الحملة، انه حذر ان ما ستحصل عليه روسيا هو أسلحة بيولوجية لمعامل أمريكية موجودة على أراضيها وبالقرب من حدودها، وأيضا مع الحصول على طيور مثل الوطاويط أيضا تحمل بعض الأرقام وبعض الأمراض كحيوانات للتجارب. هذا يؤكد بعض المزاعم أنه ربما لم تكن الصين، وهذا بالفعل ما قلته في بداية أزمة كورونا في 2020، أن الصين ليست هي مصدر كورونا، وأن أمريكا هي مصدر كورونا ومصدر لأمراض أخرى مثل السارز ومثل الجمل الخبيثة التي يطلق عليها أنفراكس وما إلى ذلك. بالتالي كل هذه الأمور تعطي روسيا زخما وتعطيها قوة على الأرض في التفاوض مع الجانب الأوكراني أو مع الناتو بالأحرى، لأن أوكرانيا تمثل الناتو، تمثل أمريكا في هذه المفاوضات.
أخيرا دكتور أحمد، ما الهدف من زيارة وزير خارجية قطر لموسكو في هذا التوقيت؟ وهل يتم التنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بأي خطوات تتعلق بإمدادات الطاقة تحديدا؟
بالنسبة لزيارة وزير الخارجية القطري، وبالفعل يعتبر من أهم النقاط التي سيناقشها وزير الخارجية القطري هي موضوع إمدادات الطاقة وموضوع الغاز الطبيعي، وهو بالطبع لأن علاقة قطر علاقة جيدة بالدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة، وبالتالي فإنه يوجد بعض الوسائل والوساطات ربما يتم إرسالها بشكل غير مباشر إلى الجانب الروسي، نظرا لأن أمريكا تشن حملة إعلامية كاذبة على الجانب الروسي كما نرى دون أدنى دليل، ولكن طبعا الموضوع الأسلحة البيولوجية قلب الطاولة عليهم، وبالتالي فإن قطر هنا تأتي على موضوعين، موضوع الطاقة وإمدادات الطاقة، والجانب الآخر موضوع الوساطة، نظرا أيضا أن قطر تتمتع بعلاقات متميزة مع الجانب الروسي وهناك تنسيق بينها وبين الجانب الروسي فيما يخص موضوع الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره. فهنا أعتقد أن الجانب الروسي حقق ما يريد من هذه العملية العسكرية النوعية داخل أوكرانيا.
وإلى العلاقات التركية اليونانية، حيث أعلنت الرئاسة التركية أن رئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتفقا الأحد 13 من مارس آذار على تحسين العلاقات على الرغم من الخلافات الممتدة منذ سنوات بين البلدين. وأضاف في بيان أن للبلدين دورا رئيسيا في ظل الوضع الأمني المتغير في أوروبا بعد أحداث أوكرانيا، وأن تعاونهما المتزايد سيعود بالنفع على المنطقة. وقال البيان التركي إنه على الرغم من الخلافات بين تركيا واليونان، فقد اتفق الجانبان في الاجتماع الذي عقد على هامش منتدى أنطاليا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتحسين العلاقات الثنائية. حول التقارب التركي اليوناني والعلاقات بين البلدين، ينضم إلينا من اسطنبول الباحث في الشؤون الاستراتيجية والخبير في الشؤون التركية الدكتور ماجد عزام. مرحبا بك معنا دكتور ماجد، وبداية ما دوافع هذه الخطوة للتقارب والتي جاءت بعد فترة من التوتر بين اليونان وتركيا، وما أهمية توقيتها؟
يعني كان التوتر، إذا أردنا أن نلقي نظرة يعني إلى الماضي ربما أو على الأقل في آخر 20 سنة كان التوتر، لكن منذ 2005 تم التوافق على عودة المفاوضات الاستكشافية توقفت ثم عادت في الفترة الأخيرة. يجب أن ننتبه أن التحسن حصل حتى قبل أوكرانيا، يعني كان هناك لقاءات ومفاوضات بعد فترة تصعيد في شرق المتوسط، ثم حصلت عادة المفاوضات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة، والآن طبعا حصل تقارب آخر بعد الأحداث التي حصلت وبعد الحديث عن اصطفاف أوروبا، وأن الأخطار قد تطال دول المنطقة كلها، وبالتالي لابد أن تصطف لتدافع عن مصالحها، تدافع عن الأمن والاستقرار، مع الانتباه طبعا إلى الموقف ما يمكن تسميته الحياد الإيجابي التي تتخذ تركيا. لكن يجب أن ننتبه أن التحسن حصل منذ شهور بعد فترة توتر حصلت منذ سنتين أو ثلاثة، لكن على الأقل في العام الأخير بدأت الأمور تذهب إلى التهدئة، كانت عودة إلى المفاوضات الاستكشافية، والآن بعد الأزمة الأوكرانية أصبح هناك تقارب يتعلق بأنه لابد أن تكون لابد أن يكون هناك حوار، لابد أن يتم تغليب المصالح المشتركة. وتركيا طبعا كانت منفتحة طوال الوقت على الحوار لحل المشاكل فيما يتعلق بالنزاعات الحدودية البحرية، فيما يتعلق بالثروات شرق المتوسط، فيما يتعلق بالهجرة، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق برفع التبادل التجاري وهو أمر مهم جدا، فيما يتعلق بحقوق الأقليات. يجب أن ننتبه يعني أن رئيس الوزراء اليوناني شارك في قداس أمس للكنيسة الأرثوذكسية، بينما تعاني الأقلية التركية في اليونان في من التضييق على حريات العبادة وحتى حرية إقامة المساجد.
لكن هل تم الاتفاق على آلية معينة لمعالجة القضايا الخلافية بين اليونان وتركيا؟
يعني تم الاتفاق على أنه سيستمر الحوار وسيستمر النقاش، ستكون هناك قنوات مفتوحة لمناقشة الخلافات. الأمر المهم جدا هو التوافق على رفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار، هذا طبعا رقم كبير. وتعرف عندما يكون هناك مصالح مشتركة راسخة دائما القاعدة الاقتصادية هي مهمة جدا لتهيئة الظروف مناسبة أمام مناقشة بقية قضايا أو ملفات الخلاف.
إذن دكتور، ما هي العوامل التي يتوقف عليها تطبيع العلاقات بين اليونان وتركيا مستقبلا؟
يعني تركيا طوال الوقت كانت منفتحة على الحوار لحل الخلافات، اليونان صعدت، كان هناك تحريض طبعا من قبل فرنسا بشكل أساسي، الإمارات بدرجة أقل، كان هناك تحريض لليونان لاستفزاز تركيا أو للتصعيد ضد تركيا. فرنسا نجحت في عقد صفقات بمليارات الدولارات، صفقات عسكرية مع اليونان بمليارات الدولارات. في الفترة الأخيرة هناك تحسين طبعا، الانفتاح بين اليونان وتركيا أو تقبل اليونان للدعوة التركية للحوار لحل الخلافات ناتج أساسا عن تخلي بعض الحلفاء. يعني نتحدث عن الإمارات لم تعد في وارد دعم اليونان في التصعيد، فرنسا منشغلة بنفسها وبمشاكلها وبحملاتها الانتخابية، حتى حصل تقارب مع إسرائيل وبالتالي إسرائيل ليست في الواجهة أيضا، حتى حصل تقارب ولو بطيء مع مصر، يعني حصلت تغيرات إقليمية. وفهمت اليونان أنه من كان يحرضها لا تستطيع مواجهة تركيا، من كان يحرضها تخلى عنها أو ابتعد عنها أو انشغل بنفسه، وأن الخيار الواقع الوحيد هو العودة إلى التفاوض، العودة للحوار لحل الخلافات. وسيتم تأسيس أعتقد قاعدة اقتصادية صلبة ومتينة تسمح بتهيئة الظروف لتكون الظروف مواتية أفضل لنقاش الخلافات، إضافة للمعطيات اللي طرحتها ذات الطابع الإقليمي والدولي.
وإلى تونس، حيث دعا الحزب الدستوري الحر في تونس خلال مظاهرة احتجاجية الأحد 13 من مارس إلى إنهاء الفترة الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيد. وقالت رئيسة الحزب عبير موسى إن حزبها يطالب بإجراءات محددة لإنهاء الفترة الاستثنائية، منها حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة مع ضمانة منع التزوير عبر تقنية الكشوف الانتخابية. وأكدت موسى أن سعيد تغاضى عن معالجة الأزمة الاقتصادية، مؤكدة في نفس الوقت أن الحزب الدستوري لن يتركهم يفككون الدولة، ومحذرة من أن صمت الشعب سيجعل تونس مثل أفقر دول العالم على حد قولها. وللمتابعة حول التطورات التونسية ينضم إلينا المحلل السياسي السيد لطفي العماري. مرحبا بك، وبداية، لماذا يصر الرئيس التونسي على تغيير الدستور من خلال الاستشارة الوطنية رغم أنها واجهت حتى الآن عزوفا من الشعب التونسي؟
هناك تقريبا شبه إجماع في تونس على أنه دستور 2014 لم يكن في مستوى انتظارات الشعب التونسي، ولم يكن في مستوى المرحلة الجديدة التي دخلتها تونس، لأنه حمل عديد السلبيات وعديد الثغرات التي أدت إلى حالة من العطالة السياسية، وجعلت السلطات في تونس مفككة، وظهرت هناك دولة بعدة رؤوس، نتحدث عن رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان. هذا الأمر أدى إلى نوع من التفكيك للدولة إلى مجموعة من الدويلات، بحيث أصبحت للرئيس دويلته، ولرئيس حكومة دويلته، ولرئيس البرلمان دويلته، وتفرق القرار، وعشنا حالة من التسيب وحالة من الفوضى. اعتقدنا أن 2025 جويليا جاء ليضع حدا لهذا التفكك، وتم حصر كل السلطات بيد رئيس الجمهورية، وبدأ العمل على تغيير ما يمكن تغييره داخل الدستور أو إلغائه بالكامل. ولهذا الغرض تم وضع هذه الاستشارة، والتي ستكون مخرجاتها يعني من أهم مخرجاتها تغيير النظام السياسي في تونس، ربما الذهاب من نظام برلماني إلى نظام رئاسي معدل، وتغيير بطبيعة الحال القوانين الانتخابية حتى نذهب إلى استحقاق انتخابي بقواعد جديدة يمكن أن يفرز مشهد سياسي جديد قادر على إيجاد الحلول اللازمة لتونس. وانطلقت الاستشارة بخطوات بطيئة، ولم تستطع أن تقنع الشباب التونسي بالإقبال عليها، أولا لأن الشباب التونسي والشعب التونسي لم يتعود الاستشارة الإلكترونية، ثم أن هذه الاستشارة سقطت في أسئلة تستوجب الإجابة عليها وجود مختصين، ولا تلقى هوى لدى الشعب التونسي الذي يدرك أنه انتظاراته هي حينية اقتصادية اجتماعية بالأساس، لكن رئيس الدولة مصر على المضي في هذه الاستشارة، ونحن نعرف أنه آخر أجل لهذه الاستشارة هي 20 مارس، يعني بعد أسبوع تقريبا تنتهي هذه الاستشارة دون أن تحقق النتائج المرجوة منها.
ولكن أستاذ لطفي، بالحديث عن الصعوبات التي تحدثت حضرتك عنها والتي تواجه الاستشارة، ما هي خيارات الرئاسة التونسية في حال فشل هذه الاستشارة الوطنية؟
خيارات محدودة ومحدودة جدا ومحيرة بعض الشيء، لأن الرئيس وضع كل ثقله في هذه الاستشارة، وهنا اليوم السؤال مطروح: ما هي نسبة المشاركة التي يمكن اعتبارها كافية لتمثيل الرأي العام في تونس؟ أنصار الرئيس يعتقدون أن مجرد وجود 500,000 مشترك هي نسبة كافية، لكن أغلبية الرأي العام خاصة والرأي العام السياسي والإعلامي يعتقد أن هذه النسبة ضعيفة جدا ولا يمكن أن تكون ممثلة لكافة أطياف الشعب التونسي. ناهيك وأن هذه الاستشارة هي التي ستحدد معالم المستقبل السياسي في تونس، وبالتالي لابد من تمثيلية واسعة وواسعة جدا حتى تكون لها الشرعية والمشروعية والمقبولية. نحن سننتظر يوم 20 مارس، المفروض أن رئيس الدولة ستكون له كلمة يتوجه بها إلى الشعب التونسي، ومضمون هذه الكلمة سيتوقف على مدى نجاح الاستشارة. وإن كنا لا نتوقع نجاحا كبيرا، أعتقد أنه نسبة المشاركة في أقصى الحالات لن تتجاوز 500,000 مشارك، وهذا غير كافي. لا ندري إن كان الرئيس سيمضي في تنفيذ برنامجه بقطع النظر عن نسبة المشاركة، أم أنه قد يغير ويقرر إجراءات أخرى. هذا الجميع في تونس ينتظر موقف الرئيس، بما في ذلك المركزية النقابية الأولى في تونس، الاتحاد العام التونسي للشغل.
أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن ينتقل هذا الرفض إلى الشارع التونسي؟ وهل هناك فرصة لعقد حوار وطني للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس حاليا؟
صراحة الشارع التونسي غير مهتم لا بهذه الاستشارة ولا بما يمكن أن تسفر عنه. الشارع التونسي مهتم بتفاصيل حياته اليومية، مهتم بتدهور قدرته الشرائية، ومهتم بفراغ قفته، وخاصة نحن نتهيأ لدخول شهر رمضان، صعوبات مادية ومالية كبيرة جدا تعيشها تونس، وبالتالي هذا ما يترك الشعب التونسي غير مهتم بهذه الاستشارة، ويراها أنها من مشمولات النخبة السياسية والحقوقية والإعلامية. وبطبيعة الحال خصوم الرئيس يتمنون فشلها، حتى يجد الرئيس نفسه مجبرا على الجلوس إلى طاولة الحوار وبداية يعني إيجاد صيغة تشاركية ربما تحمل الحل للأزمة الحالية وللانسداد السياسي. لكن الرئيس يبدو مصرا حتى في حالة الحوار فإنه سيختار محاوريه، وقد تكون مجموعة المنظمات الاجتماعية، اتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة الذي يمثل رجال الأعمال، وعمادة المحامين التي أعلنت انتصارها واصطفافها مع الخيار الرئاسي. يعني إذا حصل حوار فستجمع طاولة حوار هذه الأطراف الاجتماعية والمدنية، وقد تغيب عنه الأحزاب لأن رئيس الدولة في الوقت الحاضر ليس مستعد للتحاور مع الأحزاب، لأنه أولا يحملها مسؤولية ما حصل على امتداد 10 سنوات الفارطة، ثم أنه في سرديته السياسية هو لا يؤمن بالأحزاب ولا يريد أن يساهم في عملية تبييضها عبر دعوتها مجددا إلى حوار لا يؤمن به رئيس الدولة إطلاقا، وإن قبل بالحوار مع بعض المنظمات فسيكون ذلك اضطرارا وليس اختيارا منه.
مستمعينا الكرام، عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان على ضرورة أن تقدم الولايات المتحدة إيضاحا بشأن نشاطها العسكري البيولوجي في العالم عامة وفي أوكرانيا على وجه الخصوص، وأضاف في الإشارة إلى معلومات عن مختبرات بيولوجية تمولها الولايات المتحدة في أوكرانيا تناقلتها وكالات الأنباء العالمية. أضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تفتح هذه المختبرات أمام الخبراء الدوليين لكي يتفقدوها ويطلعون على نشاطاتها، وأكد على ضرورة أن تقدم أمريكا إيضاحا بشأن الأعمال التي خصصت لها مبلغ 200 مليون دولار لتمويلها وحول الجراثيم التي تناولتها الأبحاث الأمريكية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن موعد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية لم يحدد بعد، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة إيرنا الإيرانية إنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد حينما يتفق الجانبان عليه. كانت طهران أعلنت تعليق الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية والتي كانت مقررة الأربعاء المقبل في بغداد دون ذكر أسباب. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الجيش الروسي يقصف مركزاً لتدريب المرتزقة غرب أوكرانيا، وجولة جديدة من المفاوضات تنطلق اليوم. بعد فترة من التوتر، تركيا واليونان تتفقان على تحسين العلاقات. والحزب الدستوري الحر يدعو خلال تظاهرات بالعاصمة التونسية لانتخابات تشريعية مبكرة. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد تقرأه دعاء ثابت.
تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى 4 دولارات للبرميل الاثنين 14 من مارس آذار، لتواصل انخفاض الأسبوع الماضي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لرفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت في أحدث التعاملات 3.81 دولار أو 3.4% إلى 108.86 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.85 دولار أو 3.5% إلى 105.48 دولار للبرميل. قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن الدول الغربية جمدت ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبية، وأضاف في مقابلة على قناة روسيا ون أن إجمالي احتياطيات روسيا تبلغ حوالي 640 مليار دولار، وأن نحو 300 مليار من الاحتياطات الآن في حالة لا يمكن لموسكو استخدامها فيها، وأكد أن روسيا لديها أموال كافية لضمان إنتاج السلع الضرورية والمدفوعات، مشيرا إلى أن الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان. تواصل أسعار القمح تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية لفرض عدد من الدول حظراً على تصديره، ووفقاً لصحيفة Financial Times فإنه مع بداية الأحداث الأوكرانية قفز سعر القمح في بورصة شيكاغو على الفور بنسبة 50%، واعتباراً من 9 مارس/آذار كانت أسعاره في السوق العالمية أعلى بأكثر من 60% مما كانت عليه في بداية العام، فيما تراجعت الأسعار بشكل طفيف في 10 مارس/آذار. تجاوزت أسعار البنزين والديزل في محطات الوقود في فرنسا 2 يورو للتر، وستبقى كذلك لفترة طويلة قادمة بحسب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس. وقال رئيس الوزراء الفرنسي في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان إن السلطات الفرنسية ستقدم ابتداء من الأول من أبريل ولمدة 4 أشهر خصماً على جميع أنواع الوقود في محطات الوقود بمبلغ 15 سنتاً للتر الواحد.
والآن إلى النشرة الرياضية.
أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على بيع نادي تشيلسي بعد العقوبات التي فرضتها الهيئات الرياضية والسياسية في بريطانيا على مالك النادي اللندني الروسي رومان أبراموفيتش. وبحسب ما نشرت صحيفة ذا أتليتيك البريطانية، فإن قرار البيع سيتم تفعيله في غضون 4 إلى 6 أسابيع، وذلك في حال وجود أي شخص مستعد لشراء النادي خلال الفترة المقبلة. دانت الألمانية كريستين أندرسون عضو البرلمان الأوروبي قرار الاتحادات الرياضية الدولية حرمان الرياضيين الروس من حق المشاركة في المسابقات الدولية. ونقلت وكالة أنباء نافوستي سبورت عن أندرسون أن العقوبات التي طالت الرياضيين الروس وممثلي القطاع الثقافي في روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا تعد مظهراً من مظاهر العنصرية في أنقى سوريا. فاز تشيلسي على ضيفه نيوكاسل بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل هدف المباراة الوحيد نجم تشيلسي الألماني كاي هافيرتز قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة عززت موقعه في المركز الثالث برصيد 59 نقطة. في المقابل توقف رصيد نيوكاسل عند 31 نقطة في المركز 14 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه بوردو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليناردو باريديس في الدقائق 24، 52، و61 من عمر اللقاء. وبذلك رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد بوردو عند 22 نقطة متذيلاً ترتيب فرق الدوري الفرنسي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. أزاحت شركة إيران خودر ديزل الستار عن أول حافلة ركاب تعمل بالطاقة الكهربائية. وأفادت وكالة فارس بأن الشركة الإيرانية طرحت الحافلة الجديدة تحت اسم تجاري إي أتروس، وهي مصممة للاستخدام في المواصلات العامة بالمدن. تتميز الحافلة الإيرانية بأن بطاريتها ذات سعة تخزين عالية ومحركها من أجود أنواع المحركات الكهربائية عالميا بقوة 475 حصانا وبعزم دوران 3500 نيوتن. تبلغ سعة البطارية الكهربائية للسيارة الإيرانية الجديدة 350 كيلو وات ساعة، وهي الأعلى سعة من بطاريات الحافلات الكهربائية الأخرى المصنعة في إيران. دعت المرجعيات الدينية الفلسطينية النائب العام الفلسطيني والجهات الرسمية ذات العلاقة إلى ملاحقة ومحاسبة جميع المشاركين في فيلم صالون هدى الذي تم عرضه في مهرجان بيروت لسينما المرأة تحت شعار نساء من أجل السياسة. تدور أحداث الفيلم حول عمليات الإسقاط التي يتبعها الموساد الإسرائيلي ضد الفتيات الفلسطينيات، كما يتناول الفيلم فكرة الانتماء والخيانة. ويعرض الفيلم مشاهد حميمية ما تسبب في حالة غضب لدى الشارع الفلسطيني والنقاد والإعلاميين الذين هاجموه وطلبوا بسحبه، حيث اعتبروا أن أحداث الفيلم ومشاهده بعيدة عن الأخلاق الفلسطينية نظرا لما يعرضه المشاركون من مشاهد اعتبرت خادشة للحياة. واجه ثنائي حكما بالسجن 7 سنوات بسبب تصويرهما مقلب يعرض على قناتهما على موقع يوتيوب للفيديوهات. واختبأ ثنائي شارلوت فيشر وجونسون لاروس داخل متجر تارجت في ولاية بنسلفانيا الأمريكية طوال الليل من أجل تصوير مقلب يعرضه على يوتيوب. واعتقلت الشرطة الأمريكية الثنائي ووجهت لهما تهمة التآمر والتعدي الجنائي من الدرجة الثالثة وفقا لقناة فوكس 29 الأمريكية. وأكدت شارلوت فيشر أنها لم تكن تتوقع أن تواجه عقوبة السجن 7 سنوات وأنها كانت تتوقع أن يتم فرض غرامة مالية عليها. ومن المقرر أن يظهر الثنائي في جلسة استماع يوم 24 مارس أزار الجاري. تستقبل القاهرة أسبوع الفيلم الفلسطيني في نسخته 5 بمشاركة 28 فيلما يحاكي الواقع الفلسطيني السياسي والاجتماعي. المزيد في هذا التقرير.
بدأت الدورة 5 لأسبوع الفيلم الفلسطيني في مصر بالتزامن مع يوم الثقافة الفلسطيني المعتمد في يوم ميلاد الشاعر الكبير محمود درويش. الافتتاح كان برعاية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.
سينما شعبية خالص وتعيسة خالص، لكن كنا نحضر بالعيد 3 أفلام بإرشيد.
تستمر فعاليات الدورة 5 في الفترة من 13 إلى 16 من مارس بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية. شهد الافتتاح عرض فيلم عمر للمخرج محمد نايف علي، كما تقام فعاليات الختام احتفاء بالعرض الأول لفيلم استعادة للمخرج رشيد مشهراوي. ويتخلى الأسبوع الفيلم الفلسطيني عرض 28 فيلما بين روائي وتسجيلي ووثائقي على مدار 4 أيام، تقدم خلالها برنامج مميزا من العروض السينمائية.
فيلم عمر هو فرض حاله عليه، أنا كنت طالع دوامي على التلفزيون فرحت على مكان القصف عمارة أبو العوف، فلقيت أنه في تجمهر ناس وصحفيين ودفاع مدني وبعدين بحاولوا أنهم بيطلعوا، فسألت أنه إيش في يعني، فقالوا أنه في ناس لسه عايشة تحت، فطيب خليني أستنى شوية أشوف إيش آخرها يعني. أنا ضليت اللي صار بالفيلم مع عمر ومع الشخصية الثانية بالفيلم ريهام هو يعني إشي مؤلم، فكان القرار إنه يكون اسمه عمر أو عمر.
تشهد الدورة أيضا حلقات نقاش وورش عمل صناعة الأفلام وندوتين تحت عنوان الفيلم الفلسطيني في المهرجانات الدولية والمنصات الحديثة والقدس في السينما العربية، تستعرض من خلالها القضايا الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة وتتناول قصصا تعكس حياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية. تعمل على ترسيخ الرواية الفلسطينية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الجيش الروسي يقصف مركزا لتدريب المرتزقة غرب أوكرانيا، وجولة جديدة من المفاوضات تنطلق اليوم. بعد فترة من التوتر تركيا واليونان تتفقان على تحسين العلاقات. الحزب الدستوري الحر يدعو خلال تظاهرات بالعاصمة التونسية لانتخابات تشريعية مبكرة. اقتصاديا موسكو تؤكد أن الدول الغربية جمدت ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي. ومن أخبارنا الرياضية، عضو في البرلمان الأوروبي يعتبر قرار حرمان الرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات الدولية بأنه قرار عنصري. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.